واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في درسنا السابق عن الطريقة الاستقرائية، وقلنا بأن الطريقة الاستقرائية كانت تعني أن المعلم أو المربي يكثر من الأمثلة التي تتعلق بالمطلب الذي يريد أن يقول، ثم بعد ذلك يأتي الطالب من خلال هذه الأمثلة التي طرحت عليه ويحاول أن يستنبط القاعدة التي تتعلق بهذا الموضوع الذي أراد أن يمهد له وأن يوطئ له أستاذه في بداية الدرس مثلا أو في بداية التدريس. هذا ما يسمى بالطريقة الاستقرائية. وهذه الطريقة الاستقرائية تعتمد جل اعتمادها على التمثيل، حيث أنها تستفيد من عرض الأمثلة حول هذا الموضوع وحول هذه القاعدة، فيستنبط الطالب النتيجة لوحده. عليكم السلام ورحمة الله. والمثال يعد نوعا كما قلنا في درسنا السابق من أنواع التعريف، لأن المثال تعريف بالخاصة، فقد لا يتسنى لنا ولا يمكن لنا أن نتعرف على جنس الشيء وعلى فصله القريب مثلا، ولا على خاصته بهذا الشكل الذي عرضناه سابقا، فيلجأ إلى المثال فيضرب للشيء الذي يريد أن يعرفه مثالا، فيتوضح ذلك الشيء في ذهن السامع. فإذا أراد أن يعرف الفعل يقول هو كضرب، إذا أراد أن يعرف الاسم يقول هو كزيد، إذا أراد أن يعرف الحرف يقول كفي كعن كعلى. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا ما انتهينا منه في درسنا السابق. ويوجد نوع آخر من أنواع التعريف يسمى التعريف بالتشبيه، وهو عبارة عن أن نلجأ إلى شيء يشبه هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه، فنعرف الشيء بما يشبهه. فمثلا إذا أردنا أن نعرف مثلا الوجود، ما معنى الوجود؟ يقول نأتي ونلجأ لتعريف الوجود باعتبار أن الوجود من المفاهيم البديهية والمفاهيم الواضحة التي لا جنس لها ولا فصل لها، لأنه فوق جميع المفاهيم، لا يوجد فوقه مفهوم حتى نقول بأن هذا المفهوم جنس للوجود. فإذا كيف نعرف الوجود؟ قد لا يمكن لنا تعريف الوجود لأنه مفهوم بديهي، فنأتي ونشبه الوجود بشيء معين، نقول الوجود كالنور. من أي ناحية؟ من ناحية أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فالوجود كذلك ظاهر بنفسه، يعني الشيء الموجود ظاهر، ومظهر لغيره، يعني إذا تعلق الوجود بشيء فإن ذلك الشيء سوف يظهر وسوف يوجد مثلا. هكذا يمكن أن يعرف الوجود. أو من ناحية أن النور حقيقة مشككة، كما مر بنا سابقا حينما قرأنا المتواضئ والمشكك، فالنور بما أنه حقيقة مشككة فهي تشبه الوجود من هذه الناحية، لأننا نرى أن الوجودات متفاوتة في وجودها. فمثلا وجود الله سبحانه وتعالى واجب، بينما وجود الإنسان ممكن، بينما وجود شريك الباري ممتنع. فإذا الوجودات متقدم بعضها على البعض، فنرى أن العلة متقدمة على المعلول، ووجود الله سبحانه وتعالى أولى من وجود الممكن ومن وجود الإنسان. فإذا في الحقيقة عندنا وجود قوي وعندنا وجود ضئيل ضعيف. حتى نفس وجود الإنسان، الإنسان حينما يكون نطفة يكون موجودا، إلا أنه يكون موجودا بوجود ضعيف. حينما تنمو هذه النطفة وتتحول إلى جنين يكون الإنسان موجودا، إلا أنه بوجود أقوى من وجود النطفة. وحينما يتحول إلى طفل يكون أقوى من الوجودين السابقين، وهكذا. فإذا نرى أن الموجودات مثلا متفاوتة في وجودها، وهي في طريقها إلى التكامل، وهذا ما قاله صدر المتألهين بطرح نظرية في الفلسفة تسمى بنظرية الحركة الجوهرية، ويستفيد من بعض الآيات القرآنية للاستدلال على هذه الحركة الجواهر، مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول أن معنى إنا لله وإنا إليه راجعون أن هذا هو لسان كل مخلوق وكل موجود في هذه الطبيعة، فهو يريد أن يقول أن البشرية تتكامل وأن هذه الجواهر في حالة حركة دائبة نحو الكمال ونحو الوجود المطلق. مثلا كانت الناس تعتقد أن الشيء إذا تحرك إنما يتحرك في عرضه، مثلا التفاحة حينما تكون صغيرة ثم بعد ذلك تكبر، ما الذي يتغير فيها؟ الذي يتغير فيها حجمها، كان صغيرا أصبح كبيرا. الذي يتغير فيها لونها، كان أخضر أصبح أصفر أو أحمر. الذي يتغير فيها طعمها، كانت حامضة أصبحت حلوة مثلا. هكذا كان الفلاسفة مثلا يعتقدون أن الحركة إنما تكون بالظواهر، تكون بالأعراض. الإنسان حينما يتحرك يتحرك في الزمان أو يتحرك في المكان، ينتقل من مكان إلى مكان. أما صدر المتألهين يعني صدر الدين الشيرازي فقد عطف الفلسفة وأقر وجود حركة في الجواهر، وابتدع نظرية تسمى بنظرية الحركة الجوهرية، وقبلها من بعده كثير من الفلاسفة وكثير من العلماء. هذه النظرية التي تقول أن ذات الشيء في حالة حركة دائبة وفي حالة حركة مستمرة، فهذا الإنسان أول ما يولد وأول ما يوجد يوجد بوجود ضعيف، ثم يبدأ ينمو فينمو فينمو فيتكامل إلى أن يصل إلى درجة الكمال التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل لها البشرية وأن يصل لها النوع الإنساني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ فسرت بمعنى أن الغاية من الخلق هو أن يعبد الإنسان ربه. وأما هؤلاء الفلاسفة مثلا فيأتون إلى مثل هذه الآية ويحاولون أن يستدلوا بها على متبنياتهم، فيقولوا إن معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني خلقتهم لكي تتحقق عبادتي كاملة لي من دون غيري. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا ارتقت البشرية ووصلت إلى أوج كمالها. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا ظهر الإمام الحجة مثلا عجل الله تعالى فرجه، وهناك مثلا يظهر المجتمع المحصوم من الزلل، المجتمع الخالي من الأخطاء، المجتمع الذي يزول فيه الظلم والجور ويحل مكانه العدل وتسود الرفاهية وتسود السعادة ويحكم الدين. في هذا المجتمع تتحقق العبادة كاملة لله. فإذا أنا ما خلقت الجن والإنس، ما خلقت آدم فمن دونه إلا ليعبدون، يعني إلا ليتحقق ذلك اليوم. ذلك اليوم يعني كمال البشرية. فكل الأديان مثلا بدأت تسير بالإنسان إلى الأمام إلى أن توصل الإنسان إلى تحقيق ذلك اليوم، وبدأت ترتقي بالإنسان وبعقل الإنسان وبروح الإنسان وبظروف الإنسان إلى أن تخلق منه الإنسان الكامل في ذلك الزمن. ومن كان كاملا في تلك العصور أيضا قد يرجع، وهذا ما يسمى بالرجعة مثلا، فيعيش في زمن المعصوم أيضا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المهم شط بنا الحديث نوعا ما، ولكن نريد أن نقول أن الوجود في درجاته متفاوت، يعني وجود قوي ووجود ضعيف. وهذا الوجود القوي والوجود الضعيف كيف نستطيع أن نقربه إلى الأذهان؟ نقول هو كالنور. كيف أن النور ينقسم إلى أقسام؟ قد يكون نور شمعة، وقد يكون نور مصباح، وقد يكون نور شمس. فهذا نور وذاك نور وذاك نور، ولكن نعلم بأن هذا النور أقوى وأشد من النور السابق مثلا. كذلك الوجود، حينما نقول الإنسان موجود ونقول الله موجود، ليس الوجود بنفس القوة وبنفس الشدة، وإن كان وجودا يعني هذا الوجود يسمى بالوجود، يعني هذا وجود وذاك وجود، كما نسمي نور الشمعة نور ونور الشمس نور. نور الشمعة اللي ما يضيء إلا أكثر من مساحة غرفة واحدة، ونور الشمس الذي يضيء العالم بأجمعه أيضا يسمى نور. فهذا نور وهذا نور، ولكن شتان بين النورين، وفرق شاسع وبون كبير بين هذا النور وبين ذاك النور. كذلك مثلا نقول الوجود. فإذا تلاحظون أن استعنا على التعريف مثلا بتشبيه شيء بشيء. عادة الأمور المعقولة لا يستطيع الإنسان أن يدركها بسهولة، فتحاول أن تقرب إلى ذهن الإنسان. فمثلا مفهوم الوجود، مفهوم الوجود الذي هو معقول فلسفي، هذا المعقول الفلسفي إذا أردنا أن نعرفه لسائل معين أو لإنسان معين يصعب علينا تعريفه. إذن ماذا نفعل؟ نحاول أن نلجأ إلى شبيه له من المحسوسات. نحاول أن نلجأ إلى ذكر شبيه له من المحسوسات التي يستأنس بها الإنسان والتي يراها الإنسان في عينه، لكي يقرن بين هذا المشبه به وبين المشبه، باعتبار أن الإنسان يستأنس بهذه القضايا التي يراها. فإذا كان عندنا فد مفهوم، وهذا المفهوم مفهوم عقلي صرف مثلا، لا نستطيع أن نوضحه بالقضايا النظرية والعقلية فحسب، نلجأ إلى القضايا مثلا ماذا الحسية، لأن القضايا الحسية تستطيع أن تفي بذلك. القرآن مثلا الكريم استعمل التشبيه بأسلوب واضح في تقريب المعاني إلى أذهان الناس، مثلا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يشبه ذاك الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يشبه هذا الإنسان بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث، يعني هو يدلع لسانه ويلهث سواء تحمل عليه أو لا تحمل عليه. كمثل الحمار يحمل أسفارا، يشبه الذين حملوا التوراة مثلا والإنجيل مثلا ولم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يريد أن يقرب الفكرة إلى أذهان الناس مثلا. أو يشبه الحسنات مثلا بالسنبلة التي مثلا تفيض والتي تزداد والتي مثلا تربو، وهكذا. نرى أن القرآن مليء مثلا بالتشبيهات التي تحاول أن تقرب الأفكار إلى ذهن السامع. عندنا أيضا هذا هو التشبيه حسي بحسي، ولكن توجد قضايا غيبية أو قضايا عقلية صرفة. هذه القضايا العقلية الصرفة قد لا يتصورها الإنسان، فماذا نفعل؟ مثلا هذا الذي مر بنا سابقا في المنطق، قلنا بأن اللفظ يدل على المعنى، ولكن حينما يسمع الإنسان اللفظ يغفل عن اللفظ تماما وينتقل إلى المعنى مباشرة. أنت الآن حينما تسمع كلمة جبل رأسا تنتقل إلى معنى الجبل من دون أن تتصور الجيم والباء واللام، رأسا ينقدح معنى الجبل في ذهنك من دون أن تلتفت إلى الألفاظ. حينما تسمع مثلا لفظة مثلا ماء تنتقل إلى معنى الماء من دون أن تلتفت إلى الألفاظ، وهكذا بقية الأشياء التي تسمعها. فإذا سمعت سلسلة من الألفاظ سوف تمر في ذهنك عدة صور يتلو بعضها بعضا، وكأن شريطا سينمائيا يسحب في ذهنك من جراء سماعك للألفاظ، فكأنك تشاهد صورا حية حينما تسمع ألفاظ معينة. حينما يقول لك شخص شربت الماء، تتصور هذا الإنسان وهو يشرب الماء من دون أن تلتفت إلى هذه الألفاظ التي يعبر بها عن مقصوده. هذه العملية كيف نستطيع أن نوصلها إلى ذهنك، وكيف نستطيع أن نوصلها إلى مخيلتك؟ نشبه لك هذه العملية بذلك الإنسان الذي ينظر إلى نفسه بالمرآة. إذا نظر الإنسان إلى نفسه بالمرآة فإنه سوف ينظر إلى صورته مباشرة من دون أن يلتفت إلى أن هناك مرآة، وهذه المرآة هي التي نقلت صورته إلى ما خلفها. مثلا ما يلتفت الإنسان رأسا حينما يأتي إلى المرآة، ينظر فيرى شخصه ويرى صورته في المرآة، واضح؟ ولا يأتي مثلا ويقول هناك شيء، هذا الشيء هو زجاجة وهذه الزجاجة هي التي انعكست صورتي فيها، فإذا هناك حاجز وهذا الحاجز هو الذي أوصلني إلى صورتي. لا يلتفت إلى وجود حاجز، كأنه يرى نفسه مباشرة من دون أن تكون قد انتقلت بشيء معين. كذلك الإنسان حينما يسمع لفظة معينة ينتقل رأسا إلى معناها من دون أن يلتفت إلى تلك اللفظة، وهذا ما أسميناه باللحاظ المرآتي الآلي مثلا. فهذه القضايا المعقولة وهذه القضايا مثلا وكثير من القضايا الغيبية، حتى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي حديث النبي وفي حديث أهل البيت عليهم السلام يحاول أن يثير القضايا الحسية، ويحاول أن يشبه القضايا الغيبية بقضايا حسية، لأن الإنسان كما قلنا يستأنس بالقضايا المحسوسة. إذا أرادوا مثلا أن يخيفوا الإنسان يقول له أن في النار مثلا عقارب، أن في النار حيات، أن النار مثلا فيها كذا وكذا. لماذا؟ لأن الإنسان عاش مع هذه الأشياء وعرف أن الحية مثلا دمها مميت، العقرب لدغته مثلا شديدة، وما شابه ذلك، فيحاولوا أن يقربوا هذه الأفكار التي هي أفكار غيبية لا يطلع عليها إلا علام الغيوب إلى أذهان الناس بضرب أمثلة للناس. وكذلك إذا أرادوا أن يطوروا الجنة ونعيمها مثلا، ألم يقولوا أن الجنة ليس فيها ما عين رأت، يعني فيها ما لا عين رأت، هكذا نستطيع أن نعبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني الموجود بالجنة لا شايفيه ولا سامعيه ولا مفكرين به في يوم من الأيام، هكذا الموجود بالجنة. ولكن نحن نرى أن الآيات القرآنية والأحاديث تستعمل الأشياء اللي نشوفها، تقول أن في الجنة مثلا فاكهة، أن في الجنة أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من كذا، هذه قضايا محسوسة، يراد أن نتحسس هذه القضايا، مع أن الذي في الجنة يتفاوت عن هذا نقول مئات المرات لعله قليل، بآلاف المرات لعله قليل، لأنه لم يخطر على البال ولم يخطر على القلب ولا خطر على قلب بشر. فإذا الروايات مثلا حينما تأتي مثلا إلى الحور العين وتقول مثلا كأنهن بيض مكنون، يقول الحورية كأنها بيضة مثلا، يريد أن يقرب هذه الفكرة إلى أذهاننا مثلا، أو يقول كأمثال اللؤلؤ المكنون، باعتبار أن اللؤلؤ شديد البياض وشديد الصفاء مثلا وما شابه ذلك، ويقرب لنا مثلا أشياء كثيرة. هذه الأشياء وهذا النعيم الذي يعرضه لنا القرآن الكريم ماذا يستعمل في عرضه هذا؟ عادة يستعمل القضايا التي نحس بها، القضايا التي نعيشها، القضايا التي رأتها أعيننا، لكي تنتقل أذهاننا وعقولنا وأرواحنا إلى ذلك النعيم الذي ليس فوقه نعيم، لأنه من المفيض ولأنه من الكامل، فالنعيم أيضا كامل ولا يمكن أن يحيط به عقل ناقص. نعم، باعتبار أن الإنسان لا يموت في يوم القيامة قد لا يتفاجأ إذا رأى ذلك النعيم، وإلا لو مثلا أبرز الله سبحانه وتعالى حورية من الحوريات كما يقال لمات الناس شوقا إليها، لمات الناس شوقا إليها، لأن عقولهم لا تستطيع مثلا أن تتوصل إلى عظمتها مثلا وعظمة إنشائها. وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يشبه نفسه بالقضايا المحسوسة، أو يرضيك هذا؟ يشبه نفسه بالقضايا المحسوسة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحيط به العقول، لا يحدد بحد ولا يؤيد بأين ولا يقيد بمكان، ولا يمكن أن يستوعبه زمان، ولا يمكن أن تطرأ عليه كل الظروف التي تطرأ على غيره، فكيف يشبه نفسه بالنور؟ لأن الناس تستأنس بهذا الشيء، فيحاول أن مثلا يقرب هذه الفكرة إلى الأذهان بهذا التشبيه، ويجعل النور يعني عبارة عن هذه القضايا المادية، المصباح الذي فيه مثلا الذي فيه زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب مثلا ذري، زيتونة لا شرقية ولا غربية مثلا، وما شابه ذلك من التشابه. أو يشبه لنا مثلا قلوب الكافرين القاسية التي لا يفيدها الوعظ، والتي قال فيها بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه القلوب القاسية بما لا يشبهها؟ يقول فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلوب حينما تصدأ مثلا لا تصدأ كما يصدأ الحديد الظاهري، وإنما تصدأ صدأ معنويا، إذا أذنب العبد ظهرت في قلبه نكتة، فإذا ازداد ذنوبا كبرت هذه النكتة، فكبرت حتى يغمر القلب وحتى يغطى القلب، وذاك مصداق قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا هذا الصدأ صدأ معنوي بالحقيقة، مو صدأ كما يصدأ الحديد، هو القلب قلب، حينما تشق صدر الإنسان وتخرج قلب الكافر بالمظهر الخارجي وبالمنظر الخارجي ترى أن قلب الكافر كقلب المؤمن، ولكن قلب المؤمن يتلألأ نورا عند الله سبحانه وتعالى، وأما قلب الكافر فهو يعيش ظلمة حالكة، ظلمات بعضها فوق بعض. كيف يشبه هذا القلب القاسي؟ يشبهه كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. فلتذهب بك المذاهب وتطور، ما الذي أشد قسوة من الحجارة؟ يعني أنت سوف تعيش مع عالم محسوس يصور لك خيالات تتيح لفكرك أن يسرح في هذه العوالم الخيالية لكي تتصور هذه الأمور المعنوية. أو يصور هذا الإنسان الذي مثلا ابتعد عن الحق وابتعد عن طريق الحق بالأعمى، مع أنه ليس بأعمى، كان مفتح العينين، يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا الإنسان الذي يكون في هذه أعمى هو مفتح العينين، ليس بأعمى ظاهري وإنما هو أعمى القلب. فإذا شبه الإنسان الذي هو أعمى القلب بأعمى العينين، كيف يبدأ هذا يتلدد، لا يستطيع أن يرى طريقه، لا يستطيع أن يهتدي دربه، لا يستطيع أن يشخص الأشياء مما حوله، كذلك هذا الإنسان الذي يكون قاسي القلب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله سبحانه وتعالى لكي يقرب لنا أن قدرته محيطة بكل شيء وأن عظمته مثلا مسيطرة على كل شيء، يقول يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. هذا التعبير ليس تعبيرا نأخذه على عواهنه وعلى ظاهره، وإنما نحاول أن نؤول أن يد الله فوق أيديهم معناها قدرة الله فوق قدرتهم وقوة الله فوق قوتهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، تتصور أن الله يأتي أو يجيء، الله سبحانه وتعالى أجل من أن يأتي أو من أن يجيء، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يستحمل لنا الأمور المحسوسة. شط أيضا من الحديث مرة ثانية وأطلنا الكلام في هذا المورد على كل حال. التعريف بالتشبيه، مما يلحق بالتعريف بالمثال أو مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه. يعني أنت من تشبه شيء بشيء، حينما تقول له وجهك كالقمر، لابد أن يكون القمر معلوما عند السامع أنه ظاهر الحسن والجمال، فأنت تقول له وجه فلان كالقمر أو وجهك كالقمر. أما إذا قلته وجهك كالمريخ مثلا، هذا ليس ظاهر، ما أدرانا عن المريخ مثلا، القمر حينما يشرق ونراه بعيننا نرى أن القمر مثلا جميل، صورته جميلة. أما تقول له وجهك مثلا كالمريخ أو كزحل أو كعطارد، لعل وجه الشبه غير واضح في هذه الحالة. هذا مضبوط جدا. ومثاله تشبيه الوجود بالنور ووجه الشبه بينهما. هنا الظاهر أن واو ساقطة، ووجه الشبه مكتوب عندكم وجه الشبه بينهما، هي ووجه الشبه. ومثاله تشبيه الوجود بالنور ووجه الشبه بينهما، أن كل منهما أي من الوجود والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. النور ظاهر بنفسه هو نور، بعد هو مضيء مظهر لغيره. أنت إذا مثلا أولعت هذا المصباح فإنه سوف يظهر بنفسه أولا وسوف يظهر غيره، إذا كانت الغرفة ظلماء بعد ذلك مثلا ظهر نور المصباح سوف تظهر الأشياء التي كانت مخفية في الظلام. وهكذا إذا أشرقت الشمس، الشمس تظهر نفسها لأنها هي نور وتظهر غيرها، يعني تظهر الكائنات. كذلك الوجود هو بنفسه ظاهر، وإذا وجد فسوف يظهر غيره. فإذا وجد الشيء ظهر للعيان مثلا أو ظهر للقلب بحسب وجوده، قد يكون وجوده حسيا وقد يكون وجوده معنويا. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة، يعني المعقولات غير الحسية، هذا معنى الصرفة، عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان. لماذا قلنا لأن المحسوسات؟ ينصب بالكثرة، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلة. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين مثل الإنسان والحجر بالخطين المتوازيين، فالنسب الأربع قربناها إلى الأذهان بتشبيهها بالخطين المتوازيين. الخطان المتوازيان مهما امتد لا يلتقيان، مهما امتد. إيش قد نتصور أن الخطين المتوازيين يمتدان فهما لا يلتقيان؟ كذلك الحجر والإنسان لا يلتقيان، لا شيء من الحجر في الإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التطور الآلي كتطور اللفظ آلة لتطور المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. هذا ما بينا. تبقى شروط التعريف، وموضوع شروط التعريف من المواضيع المهمة جدا في هذا الجزء، وأرجو من الإخوة الطلبة أن يؤكدوا على هذا الموضوع، ونحن سوف نعيره من الأهمية ما تناسبه. فنأخذ الشرط الأول في هذا اليوم باعتبار أن الوقت يكاد أن ينتهي. الشرط الأول خلاصته أن التعريف لكي يكون مفيدا ولكي يكون دقيقا وعلميا لا بد أن يكون جامعا مانعا، مانعا جامعا مانعا. التعريف يعني المعرف، المعرف بالكسر. ما هو المعرف؟ يعني هذا الشيء الذي نعرف به، مثل حيوان ناطق، في مثال الإنسان حيوان ناطق. جامع ومانع للمعرف، ما هو المعرف؟ هو الإنسان الذي أردنا أن نعرفه. فإذا نشترط في التعريف وبالأحرى في المعرف، لأن هو الذي يعرف لنا، أن يكون جامعا مانعا، أو قل مطردا بمعنى مانعا، منعكسا بمعنى جامعا. عبر بما شئت، تريد أن تعبر جامعا مانعا أو تريد أن تقول مطردا منعكسا، مطردا بمعنى مانعا ومنعكسا بمعنى جامعا. نأتي إلى معنى هذه العبارة. ما معنى أن يكون التعريف جامعا مانعا؟ ولنستعن لتوضيحها بمثال الإنسان حيوان ناطق. الآن حينما نأتي إلى هذا التعريف نقول هذا تعريف بأي شيء؟ هذا التعريف بالحد التام أو الناقص، أو الرسم التام أو الناقص؟ أسألكم، ها؟ بالحد التام. هذا التعريف بالحد التام لأنه اشتمل على الجنس القريب وعلى الفصل القريب. نلاحظ أن هذا التعريف جامع لجميع أفراد البشر، جامع لجميع أفراد البشر. الآن أكو إنسان على وجه الكرة الأرضية ما ينطبق عليه هذا التعريف؟ الإنسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق. أكو إنسان على وجه الكرة الأرضية ما ينطبق عليه هذا التعريف؟ ما جامع لكافة أفراد البشر، فأسمينا هذا التعريف جامع. الآن واضح معنى الجامع، أنه جمع لنا جميع أفراد الإنسان، استوعبهم تماما. مانع شنو معنى؟ يعني يمنع غيره أن يدخل به. مثلا يمنع الحجارة أن تدخل بالتعريف. الحجارة تقدر تدخل بالتعريف؟ ما تقدر. شنو اللي يصدها؟ اللي يصدها حيوان، هي مو حيوان فما تقدر تدخل بالتعريف. مثلا الماء يدخل بالتعريف؟ ما يدخل بالتعريف، لأنه التعريف يقول حيوان، أما الماء مو حيوان مثلا. وهكذا وهكذا نأتي الأشياء الخارجية إلى أن نصل إلى الحيوانات. نقول الفرس ما يدخل بالتعريف، أما يقدر يدخل بالتعريف لأنه صحيح حيوان، بس من اللي منعه؟ ناطق، ناطقية منعه ضده. ما تخلي الفرس يدخل، ما تخلي الأسد يدخل، ما تخلي الطير يدخل. فإذا هو مانع، يعني يمنع من دخول الأغيار. فإذا هو جامع بمعنى أنه استوعب أفراد البشر. مانع بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يسمح لغير أفراد الإنسان بالدخول، ويقف سدا منيعا أمام غير الإنسان بالدخول. وهذا التعريف يعني جامع مانع نجده في كل هذه التعاريف الماضية. الحد التام واضح أنه جامع مانع، حيوان ناطق. الرسم الحد الناقص أيضا كذلك جامع مانع، لأن الحد الناقص شنو نقول بالتعريف؟ نقول الإنسان جسم ناطق، أو نقول الإنسان ناطق، أيضا هو جامع لأفراد البشر وما يسمح لأي فرد أن يدخل به. كذلك الرسم التام والرسم الناقص. فعلى هذا الضوء لا يصح التعريف بالأعم، ولا يصح التعريف بالأخص، ولا يصح التعريف بالمباين. هذه أكتب عليها ثلاثة نقاط. يعني نستفيد من شرط أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، نستفيد ما يلي: أولا ما يصح أن نعرف الشيء بالأعم، ولا يصح أن نعرف بالأخص، ولا يصح أن نعرف بالمباين. أولا لا يصح أن نعرفه بالأعم، مثلا نقول الإنسان حيوان ماشٍ، هذا التعريف صحيح؟ مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه غير مانع، يعني ما يمنع من دخول الحصان، ما يمنع من دخول الحيوانات الأخرى، لأنه يصدق على الحيوانات الأخرى بأنها حيوانات ماشية. فإذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ماشٍ، هذا التعريف بالأعم، يعني هذا أعم من الإنسان، مو بس ينطبق على الإنسان، ينطبق على الإنسان هذا التعريف وينطبق على غير الإنسان. وبالفرس أيضا حيوان ماشي، مثلا الأسد حيوان ماشي وغيره من الحيوانات. فهذا التعريف ليس بصحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه مو مانع، ما يمنع من دخول الحيوانات الأخرى، هذا التعريف راح ينطبق على أشياء أوسع من الإنسان، فإذا لا يصح التعريف بالأعم. وهكذا لو قلت الإنسان حيوان يأكل، هذا التعريف مانع؟ مو مانع هذا التعريف، لأنه فوق الحصان أيضا حيوان يأكل. أما إذا قلت الإنسان حيوان ضاحك أو ناطق، نعم نعم من دخول الحصان والأسد وغيره من الحيوانات، فإذا لا يصح التعريف بالأعم، هذا أول. ثانيا لا يصح التعريف بالأخر لأنه غير جامع. مثلا تقول الإنسان حيوان متعلم، تقول الإنسان حيوان متعلم، هذا ما راح يشمل الناس اللي هم جهلاء، فإذا التعريف مو جامع، يعني ما جمع أفراد الإنسان كلهم، وإنما انطبق على مجموعة خاصة من أفراد الإنسان. وهكذا إذا قلت الإنسان حيوان شاعر، هذا ينطبق بس على الشعراء، بقية الناس ما ينطبق عليهم، فإذا هو مو جامع، ما جمع أصناف الناس كلها. الإنسان حيوان متحضر، لا مو متحضر، لأنه أكو مثلا بدوي، أكو أعرابي، أكو كذا مثلا. الإنسان حيوان مثلا شرقي، أيضا هذا كذلك ليس بجامعين. وبالمباين لا يجوز، لا يصح أن تقول الإنسان حجر، لأن الحجر يباين الإنسان. نقرأ هذا المثال، يعني الشرط الأول. شروط التعريف: الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، أي يجب أن يكون المعرف مانعا جامعا، وإن شئت قلت مطردا منعكسا. مطردا معناها مانعا، ومنعكسا معناها جامعا. ومعنى مانع أو مطرد يعني يطرد الأغيار، أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف لا يشذ منها فرد واحد. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور التالية: أولا بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي أو حيوان يأكل على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين، فإذا راح تدخل هاي الحيوانات تعريف الإنسان مع أنها مو إنسان. ثانيا بالأخص، يعني لا يصح التعريف بالأخص، لأن الأخص لا يكون جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان بأنه متعلم. أو تعرف الماء بأنه ما كان باردا، مو كل ماء بارد، بعض الماء حار مثلا، فالتعريف ما يصير مثلا جامع. ثالثا بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا، مثل أن تقول الإنسان حجر، هذا أيضا مو صحيح، لأن الحجر يباين الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.